ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعاله والعبد هو المؤمن والكافر
والله
الله خالق
يعني لا مخلوق والله خالق أفعاله
والله خالق أفعاله والعبد والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الحديث عن الإيمان بالقدر ذكر المراتب الأربعة التي قسمها شيخ ابن تيمية رحمه الله إلى درجتين، فجعل الدرجة الأولى ما يتناول العلم والكتاب، والدرجة الثانية ما يتناول المشيئة والخلق. وأن الدرجة الأولى قد كان ينكرها عامة القدرية من غلاة القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة وقالوا إن الأمر أنف، وأن الدرجة الثانية قد خففها بعض متأخريهم وهم المعتزلة فأثبتوا الدرجة الأولى من العلم والكتابة، ولكن نفوا أن يكون الله تعالى قد شاء أفعال العباد من الطاعات والمعاصي أو أن يكون خلقها سبحانه وبحمده. وتبين معنا بالأدلة الواضحة الصريحة أنه لا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يحقق هذه الأربع ويستجمعها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المراتب الأربع عقب على ذلك بما قد يشكل على بعض النفوس، فقال رحمه الله: ومع ذلك، يعني مع إقرار أهل السنة والجماعة في هذه المراتب الأربع المتضمنة بكونه لا يكون شيء إلا بمشيئته ولا يخرج شيء عن خلقه، قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أراد أن يقع بذلك إشكالا أو تضاربا وهميا يقع في بعض العقول، فقد يقول قائل: كيف يستقيم الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر مع الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية؟ إذا كان كل شيء بقدر فكيف أمرهم ونهاهم وهو قد قدر عليه؟ ولا شك أن هذه الشبهة هي الشبهة القديمة التي خاض فيها أناس قبل الإسلام من أهل الملل السابقة وامتدت إلى المعتزلة والقدرية، والجواب عنها يسير بحمد الله، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد قدر على العباد مقاديرهم وأخفى ذلك عنهم وأعطاهم الإرادة الحقيقية والفعل الحقيقي الذي به يتمكنون من الفعل والترك، ووعدهم على الطاعة بالجنة وتوعدهم على المعصية بالنار، وقال: اعملوا فمن باشر الطاعة أو المعصية فقد باشرها ببحر إرادته وسبق إصراره وكان بذلك مستحقا للوعد أو الوعيد. فلا حجة لهؤلاء، لا حجة لهم في يعني إثبات الشرع على إنكار القدر. ولهذا اعلموا يا رعاكم الله أن الناس انقسموا في العلاقة ما بين الشرع والقدر إلى أربعة أقسام. انقسم الناس في في أمر العلاقة بين الشرع والشرع والقدر إلى أربعة أقسام. حافظ قسم أثبت القدر وأنكر الشرع، وقسم عكس أثبت الشرع وأنكر القدر، وقسم أثبت الشرع والقدر لكن على وجه متناقض، يعني زعم أنهما متناقضان، وقسم أثبت الشرع والقدر على وجه لا تناقض فيه. فالأولون المشركية، والفريق الثاني المجوسية، والثالث الإبليسية، والرابع أهل الحق، وبيان ذلك كما يعني. أما الذين أثبتوا القدر وأنكروا الشرع فهؤلاء كحال المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء أثبتوا قدر الله السابق، وقالوا في مواضع أخرى: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذن هم مقرون بالقدر السابق، مثبتون له، مثبتون لعلم الله ولخلقه للأشياء ولإرادته النافلة، لكنهم رأوا أنه لا يلزمهم شرع، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فقد أثبتوا القدر وأنكروا الشرع. هؤلاء يقال لهم مشركية. من يقابلهم في هذه الأمة؟ الجبرية. الجبرية الذين الجبرية الغلاة الذين يزعمون أن العبد ليس له إرادة ولا فعل ولا اختيار ولا قدرة، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن أفعاله اضطرارية. فهؤلاء هم الجبرية الذين هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي، الجبرية الغلاة. ولذلك جمع هؤلاء ثلاث جيمات خبيثة، ما هم؟ التجهم والجبر والإرجاء. التجهم حيث أنكروا الصفات، والجبر حيث أنكروا فعل الأب وإرادته وفعله، والإرجاء حيث أخروا العمل عن مسمى الإيمان كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله. فهذا الصنف. الصنف الثاني هم المجوسية، وهم الذين أثبتوا الشرع وقالوا لا بد من فعل الطاعات وترك المحرمات، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا شأن لله تعالى في خلق أفعال العباد. هؤلاء يقال لهم المجوسية. أتدرون ما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ لأنهم شابهوا المجوس، فالمجوس أمة أثبتت خالقين بخلاف جميع الأمم والبلاد، فإن بني آدم كلهم مطبقون على إثبات خالق واحد هو الله عز وجل. أما المجوس فقالوا بخالقين: إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر، مع أن القوم يرون أن إله النور أعلى من إله الظلمة، وأن الظلمة محدثة والنور قديم إلى غير ذلك. لكن المقصود أنهم أثبتوا خالقين خالقا مع الله، فجعلوا يعني الخالق اثنان، إله النور اثنين، إله النور وإله الظلمة. وجه تسمية من يشابه هؤلاء في هذه الأمة؟ القدرية، لأن القدرية يثبتون الشرع ويلزمون بفعل الأوامر وترك النواهي، بل ويشددون في ذلك، ولذلك نسميه معيدية. وأنكروا القدر السابق، أنكروا أن يكون الله عز وجل قد شاء أفعال العباد وعلمها وقدرها وكتبها وخلقها. ما وجه إذا تسميتهم بمجوسية؟ لأنهم في الواقع أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فعندهم كل إنسان يخلق فعلنا، كل إنسان يخلق فعل نفسه، فلذلك وصموا ونبذوا بهذا اللقب المجوسية. وسيأتينا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث المروي: القدرية مجوس هذه الأمة. أما الفرقة الثالثة فهم الإبليسية، نسبة إلى من؟ إلى شيخ إبليس، لأن إبليس أقر بالشرع والقدر معا، لكن على وجه زعم أنه متناقض. تأملوا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فسجدوا إلا إبليس. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال لم أقل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ المسنون، أو لبشر خلقته من طين. فإبليس كان مقرا بالقدر، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ إبليس كان مقرا بالقدر، وكان مقرا بالشرع، يرى أن لله عليه أن يطيع. ولهذا قيل إن إبليس ما بلغ مصاف الملائكة إلا لكثرة عبادته، وإلا فهو من الجن وليس من الملائكة. قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، مع أنه قال في صدر الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فتبين أن هذا الاستثناء ليس استثناء متصلا بل منقطع، لأن بل هو منقطع، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة. فهو كان مقرا بالشرع مقرا بالقدر، لكنه رأى أن هذا تناقض وأن هذا لا يليق، وكيف أسجد لمن خلق طينا؟ فطعن في شرع الله عز وجل. هؤلاء يقال لهم إبليسي. والواقع أن هؤلاء ليس لهم طائفة يعني ذات كتاب أو لهم إمام معروف من أهل الدنيا، ولكنها شبهة تقع في بعض النفوس المريضة، فيرون أن في شرع الله ما يعارض القدر ويغمضون أو ويغضون على القدر. لا تطمئن قلوب. أضرب لكم مثالا، أبو الشاعر أبو العلاء المعري الذي يقول يد بخمس مئين عسر وديا ما بالها قطعة في ربع دينار. هذا طعن في الشريعة. يقول هذه اليد التي تودى بعشر مئين عسد وديا، لماذا بخمس مئين عسد وديا ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني أراد أن يطعن في الشرع وأن بينهما تناقض. فهذا في قلبه مرض من حكمة الله وشرعه، فهو شبيه بأصحاب هذا المذهب الإبليسي. ولهذا أجابه بعض أهل العلم، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البال. يعني لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما صارت خائنة صارت ثمينة. طيب، أما الفريق الرابع، وأقصد إذن يعني أنه قد يوجد في قلوب بعض الناس هذه اللغة، وهو أن يعتقد أن بين الشرع والقدر تناقض. فبعض الناس قد يقرأ عليه هذا الوارد كخاطر شيطاني يستدعيه ويستعيذ الله يستعيذ بالله منه، ويعلم أن هذا من إلقاء الشيطان فلا يضر، ولكن ينبغي له أن يتبين حتى يذهب ما يتلجلج في صدره. وبعض الناس قد يسترسل معه والعياذ بالله، وقد يكتبه ويدونه أو يضمنه مقالة أو قصة أو غير ذلك أو قصيدة. أما الفريق الرابع فهم أهل الحق الذين أثبتوا الشرع والقدر ولم يروا بينهما تناقضا البتة، بل رأوا أن نظام الدنيا لا يمكن أن يقوم إلا على هذه الصفة التي ركبها الله تعالى عليه. لا يمكن أن يعني ينتظم نظام الكون والعالم إلا بهذه الصفة، وهو أن يكون الخالق البارئ المصور المقدر العالم، قد قدر المقادير وفرغ من العباد، ثم بعد ذلك منحهم الإرادة والقوة وأظهر لهم الشرع وقال اعملوا. فحينئذ يتباين الناس ويظهر من أراد الله في سابق علمه وقدره المخبور أن يكون من أهل السعادة، ومن أراد الله في سابق علمه وقدره له الشقاء. فلهذا أيها الإخوان، ها هنا تكون حكمة الله، وهذا هو القدر، هو سر الله تعالى في خلقه. القدر سر الله في خلقه. وقد كان سفيان رحمه الله إذا حدث بحديث القبضتين بكى، كان يحدث في حديث القبضتين، حديث الصحيح أن الله تعالى قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فكان رحمه الله يقول ليس شعري في أي القبضتين أنا، هل منا أحد يا أخوة يعلم في أي القبضتين هو؟ لا والله، لكننا نرجو الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن به ونسأله، وهو سبحانه وتعالى عند ظن عبده يعني يتذرع العبد إلى ربه بطاعته ومراضيه وتجنب معاصيه والتوبة إليه، يرجو ما عند الله عز وجل، لكنه لا يقطع ولا يعلم أفي جنة هو أو نار، مع أن هذا قد سبق في علم الله، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه ومعه كتابات، وقال في هذا الكتاب أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم نفض يديه فرغ ربك من العلم. فهذا لله تعالى كتابات، كتاب معلن ظاهر وكتاب مخفوء مستور. فالكتاب المعلن الظاهر هو الشر، والكتاب المخفوء المستور هو القدر. فمن العبث أن يضيع الإنسان عمره في البحث عن هذا الغيب المستور، لا فائدة أن تفكر في القدر، القدر إلى الله عز وجل، ما الذي ينبغي أن تعمل فيه ذكرك وهمك وشغلك؟ الشر، هذا طريق النجاة. فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا هو الذي كما أسلفت لكم يحصل به انتظام أمر العالم وحصول الابتلاء وتمايز المؤمنين من الكفار والأبرار من الفجار، وهذا بهذا الطريق، وإلا لا يمكن. لو كان قد عين أهل الجنة وعين أهل النار وعرفوا سلفا ما كان للأوامر والنواهي قيمة. ولهذا قال لما ورد هذا الوارد على نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلهم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، ماذا أجابهم وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ هل قال إيه نعم اتكلوا على كتابكم ولا داعي للكلفة والتعني؟ لا، قال اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر لما خلق له ثم تلو الآية. وبهذا يا أخوة يتبين أنه لا حجة للمفضلين بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعة، لا حجة له في القدر أبدا. حينما ينذر أحد هؤلاء السفهاء البطالين وينكر عليه مقارفته لمنكر فيتبجح يقول يا أخي هذا أمر كتبه الله مقدر، ألا تؤمن بالقدر؟ حينما تقول له اتق الله وصلي، فيقول لو كتب الله لي أن أصلي لصليت، لو كذا اتق الله ودع شرب الخمر، قال ما شربتها إلا بقدر الله، ألا تؤمن بالقدر؟ فالسؤال هل يتم لهؤلاء الاحتجاج بقدر الله على معصية الله أم لا يتم له ذلك؟ لا يتم، مستحيل، لأنه قد سبقهم إلى هذه الشبهة المشركون حينما قالوا لو شاء الله وما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أليس الأمر في الواقع صحيح إنه لو شاء الله ما أشركوا؟ أليس كذلك يا أخوة؟ لأن كل شيء بمشيئته، لو شاء الله ما أشركوا ولا آباءهم ولا حرموا من شيء، صح؟ لكن فرق بين أن يكون هذا هو الحق المطابق للواقع وبين أن يكون ذلك حجة لهم على شركهم وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فلذلك فرض الله عز وجل عليهم بثلاثة حدود، لم يقبل هذه الحجة، أبطلها سبحانه ونسفها بثلاثة حدود. الرد الأول قال كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثانيا قال حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسا، لأن الله حكم عدل لا يظلم من قدر، فلو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسا. ثالثا استمع إلى هذا البرهان الساطع، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني هل اطلعتم على كتابكم وكشفتم اللوح المحفوظ ووجدتم أنكم تشركون وتحلون ما حرم الله وتحرمون ما أحل الله؟ هل عندكم علم؟ والجواب إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني فعلكم هذا مبني على خرص وتوهم، ليس مبنيا على علم وبينة حتى تحتجون به، إنما يحتج به من اطلع وعلم. فهذا جواب يجاب به عمن احتج بقدر الله على معصية الله، وهو الجواب القرآني للمشركين. ثاني الجواب النبوي، وهو ما أسلفنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الآية. فلو كانت القدر حجة لوسع النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وقال: اتكلوا على كتابكم. لكن ليس في القدر حجة على ترك الطاعات وفعل المعاصي. ولو كان فيه حجة لكان أول من يعذر به من لا ينطق عن الهوى، من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. جواب ثالث نقول: قد قال الله عز وجل في محكم كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رأيتم ما هي الحجة الوحيدة التي أبقاها الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحتج بها الناس على ربهم؟ الحجة الإسلامية فقط. فقطع الله حجتهم هذا ببعثة الرسل، انتهى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما أرسل الرسل انقطعت حجتهم، لا يتمكن أحد أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فلو كان في القدر حجة لبقي لهم ما يحتجون به. هذا واضح؟ طيب، أيضا نرد على هؤلاء المحتجين بقدر الله على معصية الله بأن نقول لهم: ألستم في أموركم الدنيوية تفعلون ما يلائمكم ويناسبكم وتتجنبون ما لا يعجبكم ولا يروق لكم ولا يتفق مع معاشكم؟ فسيقولون: بلى. يعني مثلا من أمثلة ذلك: إذا أقبل الشتاء لبسوا الملابس الدافئة الثقيلة، وإذا مرض أحدهم بحث عن الدواء، وإذا هم أحدهم مثلا بتجارة أخذ يضرب في الأرض ويبيع ويشتري، وإذا أراد الولد نكح امرأة واستولد منها. فلو قيل لأحدهم: لا عليكم، كل شيء بقدر، ابقوا في بيوتكم وستأتيكم أرزاقكم، ولا محرج لأن تخرجوا في شدة البرد وفي شدة الحر للضرب في الأرض ولين النار، اقعدوا ولا تقدموا على الوظائف المعلنة وتصفوا صفوفا رجاء أن تتعينوا في وظيفة أو نحوها. فهذا سيقولون، سيقول: لا، لا يمكن، هذه أمور تنال بالأسباب. لو قيل لأحدهم: ما لك وللنكاح، إن كان الله قد قسم لك ذرية، فسيطرقون عليك الباب، يقول: نحن أولادك. هل يمكن؟ لا يمكن. سيقول: لا يمكن، هذا لم تجري به السنة، لأنه لا يمكن أن يحصل الولد إلا بنكاح وزوجة. إذن ها هم أيها الإخوان مقرون بأن أمورهم الدنيوية لا ينالونها إلا بالأسباب المعروفة المتعقلة. فما دمتم تقرون بهذا مع أنكم تعلمون أن كل شيء بقدر، فقولوا مثل ذلك في أموركم الدينية، فإن الجنة لا تنال إلا بأسباب. فالذي نصب الأسباب الحسية المادية في هذه الدنيا هو الذي نصب الأسباب الشرعية للآخرة سواء بسواء. فكيف تعملون الأسباب الدنيوية ولا تحتجون بالقدر ولا تقبلون أحدا أن يحتج عليكم بالقدر، وتقولون: إليك عني، الحب، بل أذهب وأزاحم الناس حتى أحصل على مراد. كذلك أيضا تنافسوا في أمر الآخرة وأتوا الأسباب الشرعية. أيضا يقال له لو قيل لشخص أراد أن يصل إلى مدينة ما أمامك طريقة، هذا طريق سالك بين آمن وهذا طريق مخوف، هذا الطريق يفضي إلى مقصدك وهذا الطريق يضل بك، فأبى واختار الطريق المخوف وهلك. هل يكون من حدثه بهذا ظالما؟ لا، لا يكون ظالما له، لأنه هداه الطريقين، هداه النجدين، قال هذا نجد السعادة وهذا نجد الشقاوة. ثم هو من تلقاء نفسه وبسبق إصراره وبحث إرادته اختار هذا السعادة. فأنتم يا من تحتجون بالقدر تقعون في مثل ذلك. فالواقع أن احتجاج هؤلاء بالقدر من أفضل الباطل وأمحن المحال، ولا تعارض بين الإيمان بالقدر والتزام الشرع، لا تعارض أبدا. ولما حاول لص أن يخادع عمر رضي الله عنه وقد رفع له، فأمر عمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما قطعت بقدري، إنما تركت بقدري. فماذا أجاب عمر؟ هل يمكن أن ينطلي هذا على رجل كعمر؟ قال ونحن نقطع يدك بقدر، هكذا، ونضيف إلى هذا بقدر الله وشرعه. فلهذا لا تعارض بين الأمرين، لا تعارض. طيب فإن قال قائل أليس قد تحاج آدم وموسى عليهما السلام واحتج آدم بالقدر فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه البخاري وغيره، احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فلما أخرجتنا من الجنة ونفسك؟ فقال آدم عليه السلام أنت موسى كتب الله لك التوراة بيمينه، ألست تجد أن ذلك مكتوبا عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا وكذا؟ قال فلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. رأيتم؟ إذن يمكن أن يحتج الجبرية والمقبلون الذين يحتجون بقدر الله على معصية الله بهذا النص، ويقول قائلهم هذا احتجاج من آدم عليه السلام بالقدر، وقد وافقه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم له على موسى. فالجواب عن ذلك سهل، أن يقال الاحتجاج بالقدر في المصائب جائز، أما في المعائب فلا يجوز، والاحتجاج بالقدر بعد التوبة جائز وقبل التوبة لا يجوز. مرة أخرى، حينما احتج موسى عليه السلام، حينما احتج آدم عليه السلام بأن هذا أمر قد كتبه الله عليه، هل كان بذلك يسوغ المعصية ولا يفسر المصيبة؟ هل كان يسوغ المعصية ولا يفسر المصيبة؟ يعني هل هذا أراد به الاحتجاج على المعائب ولا الاحتجاج على المصائب؟ على المصائب، لأن إخراجه من الجنة وذريته باتت تصيبه، فهو أراد أن يقول إن هذا الذي جرى كان قد كتبه الله عز وجل فهو مصيبة، فهو لا يحتج بقدر الله على معصيته بأن يقول يعني عذري في أكلي من الشجرة أن الله كتب علي ذلك، لا، لم يحتج بقدر الله على معصية الله وإنما على المصيبة التي جرت عليه. هذا جواب. والجواب الآخر أن يقال يجوز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة لا قبل التوبة. أضرب لكم مثالا أو نصور لكم مثالا قريبا. هب أن إنسانا كان مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي، يغشى الحرام ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس بالباطل ويؤذيهم ونحو ذلك، ثم من الله تعالى عليه بالتوبة النصوح فأقلع عن ذلك كله واستقر، فجاءه من جاء وقال له يا فلان
وشنو كيف أنت 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 كيف كنت يعني تؤذي الناس وتأكل أموالك وتغش الحرم وتشرب الخمر؟ كيف هذا حصل منك؟ فقال يا أخي هذا أمر قد كتبه الله. هل نلومه على جوابه؟ لا نلومه، لأنه احتج بقدر الله بعد التوبة، لم يحتج بقدر الله لتسويغ المعصية. رأيتم الفرق بين الصورتين؟ فلو قالها إنسان على بعد التوبة لقبلنا منه ذلك، وعلمنا أنه لم يرد أن يسوغ معصيته. ليس سواء، ليس هذا الشخص مثل شخص مقيم على شرب الخمر ويقال له اتق الله، فيقول يا أخي هذا أمر كتبه الله ثم يأخذ جرعة. هل هما سواء؟ لا، مع أن كل منهما احتج بالقدر، لكن الأول احتج بالقدر بعد التوبة، والثاني احتج بالقدر وهو مقيم على المعصية، وبالتالي فلا حجة لهذا. إذن نعود إلى المسألة. قال الشيخ رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. فخلاصة هذه الجملة أنه لا تنافي بين الشرع والقدر، وقد بينا لكم أقسام الناس في هاتين القضيتين. ثم قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى بعباده الكفر، ولا يحب الفساد. خلاصة هذه الجمل أنه لا تلازم بين المحبة والمشيئة، فقد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. هذا أمر لا بد من علم به، أنه لا تلازم بين المحبة والمشيئة، فقد يشاء ما لا يحب. قد يشاء الله كونا، بل قد شاء كونا وجود الكفر والمعاصي والفسق وخلق إبليس والأمراض والسموم ونحو ذلك، وقد يحب ما لا يشاء. فالله تعالى يحب الإيمان والبر والتقوى والعمل الصالح، ومع ذلك لم يشأها من كل أحد إرادة كونية. فتأمل معي: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. رأيتم؟ إذن هو سبحانه قد شاء الكفر لكنه لا يرضى، لا يرضى، وأحب الإيمان ولكنه لا يقع على كل حال. فلا تلازم إذن بين المشيئة والمحبة. ثم أعقب ذلك رحمه الله ببيان إثبات أفعال العباد والرد على الجبرية، وإثبات خلق الله والرد على القدرية. تأملوا هذه الجمل، لأن كل جملة ترد على إحدى الطائفتين. قال: والعباد فاعلون حقيقة. رد على من؟ على الجبرية، لأن الجبرية يقول: لا لا، العبد لا يفعل حقيقة، هو مجرد مسمار في ترس، هو مجرد ريشة في مهب الريح، حركاته اضطرارية لا اختيارية، كحثيث الأشجار وجريان الأنهار وسريان الدماء في العروق. شيخ هاتنا يقول: والعباد فاعلون حقيقة. ما الدليل؟ قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إلى من أسند الله هذه الأفعال؟ إلى الآدمي، إلى الإنسان، أعطى واتقى وصدق. طيب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إلى من أسند الله تعالى هذه الأفعال؟ إلى العبد، إلى الآدمي. إذن العباد فاعلون حقيقة. قال: والله خالق أفعالهم. يعني كونهم يفعلون حقيقة لا ينافي أن يكون سبحانه هو الخالق لكل شيء. قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، على أحد التفسيرين يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فجميع الأشياء ذواتها وحركاتها وصفاتها مخلوقة لله. الله خالق كل شيء، هل خرج شيء؟ أبدا. الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا والله خالقه. الله خالق وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى. طيب، إذن والله خالق أفعاله. والتفسير الثاني لقوله والله خلقكم وما تعملون، يعني وخالق أصنامكم التي تعملونها وتصنعونها بأيديكم. ثم قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذه الجملة رد على من؟ على الجبرية، يعني أسند هذه الأعمال والأوصاف إلى العباد وأنها قائمة فيه. العبد هو المؤمن هو الذي يفعل إيمان، والكافر هو الذي يفعل كفرا، والبر والفاجر والمصلي والصائم. إذن هي رد على الجبرية، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، أيضا رد على الجبرية، لأن الجبرية ينكرون القدرة على الفعل والإرادة. قال الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وما أكثر الآيات التي فيها إسناد الأفعال إلى الناس. طيب، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، إذن هذا رد على من؟ والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، رد على القدرية الذين ينكرون أن يكون الله خالق أفعال العباد. فيقال لهم ما الخطأ؟ الله تعالى هو الذي أودع في العباد هذه الملكات، فالله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ولا كلام. ليس معنى قولنا إن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، ليس معنى ذلك سلب العباد الإرادة والفعل، بل المراد أن الله تعالى ركب فيهم هذه القدرات والإرادات، فعاد الأمر مخلوقا لله مفعولا له سبحانه وتعالى، وإن كان العبد هو الفاعل وهو المباشر لعمله وكسبه، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رأيت بيان القرآن، والله أفضل هذه الآيات القرآنية خير من كثير من كلام الشراح، يعني دلسا على القلب. لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن أيها العبد لك مشيئة ولك قدرة. من أين؟ أن يستقيم، لأن الاستقامة فعل وحركة وقدرة. إذن أثبت الله تعالى لك مشيئة وفعل، لكن تأمل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني هذا لا يلغي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب أفعال العباد، وسط بين طرفين، بين القدرية الذين أنكروا قدر الله عز وجل وغالوا في إثبات أفعال العباد، وبين الجبرية الذين غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله وقدرته وإرادته. فجاء منهج أهل السنة والجماعة وسطا بين الطرفين وعدلا بين العوجين، فقالوا للعبد إرادة وفعل ومشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذه الدرجة، يعني المتضمنة في مرتبتين المشيئة والخلق، يكذب، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، عامة القدرية. إذن أفادنا الشيخ رحمه الله بأن القدرية جميعا غلاتهم ومقتصدوهم ينكرون الخلق والمشيئة، لكن مقتصديهم وهم المعتزلة يثبتون العلم والكتابة وينكرون الخلق والمشيئة. إذن القوم مشتركون في إنكار هاتين المرتبتين اللي هما الدرجة الثانية. قال الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا الحديث قد اختلف العلماء في ثبوته، صدره وهو أبو داود وشيخ نصر الدين الألباني يصححه. طيب قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. من هؤلاء؟ الجبرية هم الذين غلوا في هذه الدرجة، يعني المشيئة والخلق غلوا فيها غلوا شديدا لدرجة أنهم سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني يخرجون الحكمة والتعليم. لماذا يخرجون أفعال الله عز وجل عن حكمها ومصالحها؟ السبب في هذا أنهم يجبههم القدرية ويقولون لهم كيف تقولون إن العبد مجبور على فعله ثم يعاقبه الله عز وجل ويدخله الجنة، كيف؟ ليس هذا ظلم؟ فكيف يخرجون من هذا ويقول لا هذا ظلم في حق العباد، أما الرب سبحانه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول حقا الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كما أخبر عن نفسه، لكنه هو سبحانه أخبر عن نفسه أيضا لأنه وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فأنتم نظرتم إلى جانب وأغفلتم جانب. فهؤلاء الجبرية في الحقيقة شانوا إثباتهم للقدر بهذه الشائنة العظيمة وهو وصف الله تعالى بالظلم وإنكار الحكمة والتعليم، إلى درجة أيها الإخوان أنهم يعني لغلوهم في هذا الأمر في إثبات أفعال الله وسلب المخلوقات ما فيها وقعوا في إنكار الحكمة والتعليم في كل شيء. فمما أبحث عليهم العقلاء أنهم أنكروا خصائص الأشياء، فمن المعلوم عند العقلاء أن النار تحرق وأن الماء يروي وأن الدواء يشفي، كل ذلك بإذن الله، لكنهم هم يقولون لا، لا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى تلك المسميات، ومن فعل ذلك فقد أشرك. قلنا لهم طيب لسنا نأتي بالورقة ونضعها على النار فتحترق قطعة؟ قالوا نعم لم تحترق بها وإنما احترقت عندها لا بها. سبحان الله ما هذا؟ قالوا هكذا لو أثبتتم لو قلتم إن أنها احترقت بالنار فقد أشركتم بالله العظيم، لأنكم أثبتتم فاعلا مع الله وهي النار. إذا ماذا ينبغي أن نقول؟ قالوا احترقت عندها لا بها، وذلك أن الله جعل هناك اقتران بين الاحتراق والنار، فقط اقتران لا أن النار تحرق. طيب أحدنا يأتي يعني ينهك من العطش فيأخذ الكاس ويشرب فيحصل له الريق، قال لا 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 هذا شرك، لا تقولون الهواء بالماء ولكن عنده لا بك. وعلى هذا النمط طيب نحن ذبحنا الذبيحة بالسكين، قال إياه هذه الباء شرك، الشاة لم تمت بالسكين وإنما عنده لا بك، فقد خلق الله اقترانا بين خروج روحها وبين مرور السكين، ولا أصلا السكين ما فيه خاصية القطع ولا في الناس خاصية الاحتراق ولا في الماء خاصية الريق ولا في الطعام خاصية الشبع ولا في مثلا كذا وكذا أي خاصية، أنكروا هذا فصاروا مضحكة للعقلاء، صاروا مضحكة للعقلاء وزعمهم بأن هذا الشرك هذا من سوء عقولهم من فساد عقولهم. قالوا لهم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ركب في النار خاصية الإحراق وركب في الماء خاصية الريق وركب في السكين خاصية القطع، وعلى هذا قس لا أشكر كلهم بخلق الله الذي خلق هذه الخاصية، فلما التنطع وإنه لمن جواحه أن هذا المذهب مذهب الجبرية نظرا لأن لأنه مذهب الأشاعرة في الواقع، لأن الأشاعرة جبرية، والأشاعرة كعادتهم يأتون بمذاهب ملفقة مهجنة بين مقالة أهل السنة ومقالة مخالفين في جميع أبواب الدين تقريبا، اللهم إلا في باب الصحابة. ففي هذا الأمر اخترع الأشعري نظرية الكسب، نظرية الكسب، ولم يستطيعوا أن يعبروا عنها بتعبير متعقب. يعني يثبت الأشعري للعبد قدرة غير مؤثرة. إذن ما فائدة القدرة غير مؤثرة؟ يقول القدرة هي قدرة الله، والعبد له قدرة لكنها قدرة غير مؤثرة. ما هي هذه القدرة غير المؤثرة؟ قال هي الكسب. والواقع أن هذا سرقة بلفظ شرعي، لأن الله قال لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ولكن هذا الكسب لا يمكن فهمه. وقد قال بعضهم مما يقال ولا حقيقة عندهم معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظار، ثلاث قضايا كلامية لا يمكن فهمها وتعقلها. مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظار. أما كسب عند الأشعري فالمقصود بنظرية الكسب في القدر إثبات قدرة غير مؤثرة يسميها الكسب، وإلا فمذهبه الجبر، مذهب الأشعري الجبر. وأما الحال عند البهشمي، البهشمي كلمة مأخوذة من أبي هاشم الجبان، وهو حالة يجعلها بين الصفة والموصوف، لا يمكن يعني أن نعبر عنها بمعنى مفهوم. يقول مثلا بين العلم والعالم حال اسمه العالمية، نوع من الكلام يعني غير المفهوم في باب الصفة. وطفرة النظام أيضا، النظام أحد رؤوس المعتزلة يعبر في باب القدر وغيره بالطفرة. المهم هذه تندرج ضمن القضايا غير المفهومة. فالأشعري قال بنظرية الكسب وهي لا تخرج عن عما ذكرنا من حال هؤلاء الجبرية، فقال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. أما السنة والجماعة فإنهم يثبتون الحكم والمصالح ويقولون أن الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه، حكيم في قدره، كل شيء عنده بحكمة. وقد صنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا حافلا عظيما من أحسن ما يرجع إليه في باب الإمام بالقدر، وهو شفاء العليم، اسم على مسمى، شفاء العليم في القضاء والقدر والحكمة والتعليم. تناول فيها جميع هذه المسائل وبينها غاية البيان، وعقد بابا مستقلا أو فصلا مستقلا في بيان الحكمة والتعليم، وذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى ملأ كتابه بذكر الأدلة الدالة على الحكمة والتعليم، باء السببية لا والتعليم كي وغير ذلك، ذكر 20 أو أكثر دليلا على إثبات الحكمة والتعليم في كتاب الله عز وجل، فارجعوا إليه لا غنى لطالب العلم عنه. وبهذا يكون قد تم الكلام عن الإيمان بالقدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.